أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الموقف الثالث عشر الذي انعقد للحديث عن جريان القاعدة عند الشك في الأمر المولوي بنحو من الأنحاء، وقلنا بأنه تنضوي تحت هذا العنوان حالات ثلاث رئيسة. الأولى أن يكون الشك في الجعل المولى، في أصل صدور جعل من المولى. الحالة الثانية أن يكون الشك في مطابقة عمله للحجة مع عدم حفظه لصورة العمل. وإنما عنونت الحالة الثانية بهذا العنوان لتعرض المحقق الناهيني لما يطابق هذا العنوان بالخصوص. وكنا بصدد الكلام عما أفاده المحقق الناهيني، حيث إنه قد أفاد بأن المكلف الذي يشك في صحة عمله بعد فراغه منه وهو لا يحفظ صورة العمل، ويكون شكه من قبيل الشك في الشبهة الحكمية، فإنه بلحاظ حاله ينقسم إلى قسمين عبر عنهما بالشقين. الأول أن يكون مقلدا، يعني توجد حجة فعلية في حقه. والحالة الثانية أن لا يكون مقلدا، يعني لا توجد حجة فعلية في حقه عند تلبسه بالعمل، فيكون العلم الإجمالي السابق على التقليد الذي يعطي كل مكلف يعلم بوجود تكاليف في الشريعة غير منحل في حقه. هذا فرق الحالة الشق الثاني عن الشق الأول. فأفاد رضوان الله عليه أنه في الشق الأول تجري القاعدة، لأن الشك إنما هو في مطابقة العمل لما تعين بتقليده، طبعا كونه مأمورا به من جهة انحلال علمه الإجمالي بثبوت أحكام واقعية له بالتقليد، أي أحكام واقعية تثبت على مستوى الثبوت الناقص الأماري، لأن فتوى الفقيه ليست أكثر من أمارة، ولا نقول بالتصويب حتى يكون حكما واقعيا حقيقيا، هذا مراده بطبيعة الحال. فيكون هذا الإنسان توجد لديه حجة واقعية واصلة بمستوى من مستويات الوصول، وهو الوصول عبر فتوى المجتهد، وإن كان هو بالفعل يجهلها، وإن كان هو بالفعل يجهلها لا يعرفها، لكن أصل التقليد متحقق منه. مع كونه يشك في صورة العمل، هنا تجري في حقه القاعدة، لأن الشك في الحقيقة يكون هو شك في الانطباع. ومع ذلك انتبهوا، عبر عن هذا الشق بأنه من الشبهة الحكمية لكونه غير عالم بالحكم. الشق الثاني، ولحد هون شرحت بالأمس، ما إذا كان التقليد غير متحقق منه فيكون فعلا محكوما عقلان بالعلم الإجمالي بوجود التكاليف الإلزامية في الواقع، ومع عدم تحقق التقليد يكون العلم الإجمالي منجزا في حقه، والمفروض أنه شاك في انطباق عمله على الواقع الذي لم يحرز عنده بالتقليد ولا بحجة أخرى فالاجتهاد مثلا، فيجب الخروج عن عهدته إما بإحراز إتيانه أو بإتيان ما هو بدل عنه في الظاهر، كما في صورة انحلال العلم الإجمالي بالتقليد. قاعدة الفراغ لا تثبت انطباق الأمر، الانطباق على الأمر غير المحرز بوجه حتى لو لم تكن صورته محفوظة. يعني الخلاصة عم بيقول المحقق النائيني رضوان الله عليه بأن جريان قاعدة الفراغ يتوقف على وجود حجة فعلية في حقه وإن كان يجهلها. لأن من توجد في حقه حجة فعلية العلم الإجمالي بالنسبة له لا يكون منجزا، من لا توجد في حقه حجة فعلية العلم الإجمالي يكون في حقه منجزا. هذا خلاصة الكلام. ففي الأول تجري القاعدة لأن الشك يكون في انطباق المأمور به الواقعي الواصل بفتوى الفقيه، مش واصل بمعنى يعلم به، بمعنى بات حجة فعلية عليه، ولو كان غير واصل لا يعلمه الآن، لأن جذر البحث في الشقين هو أنه يجهل صورة العمل ويجهل الحكم بالفعل كلا الأمرين. لذلك عبر بالشبهة الحكمية. هو لا يعرف الحكم، وقد تعجب منه بعض الأعلام واعتبر أن ما أفاده من كون المقام من الشبهة الحكمية من أغرب الغرائب، إذ وهو يصرح بجريان قاعدة الفراغ وأن المقام من موارد الشك في الانطباق، فتكون الشبهة شبهة موضوعية، فكيف يعبر عنها بالشبهة الحكمية؟ لكن الإنصاف يا إخوان أن هذا الاستغراب ليس في محله، لأنه من الواضح أننا نتحدث عن إنسان شكه مركب، فمن جهة هو يجهل صورة العمل، ومن هذه الجهة الشك شك ينطبق على الشبهة الموضوعية، ومن جهة أخرى هو يجهل حكمه الشرعي وإن كان مقلدا، فضلا عما إذا لم يكن مقلدا. وتعبير المحقق النائين عن المقام بأنه من الشبهة الحكمية إنما جاء باللحاظ الثاني، وواضح أن هذا اللحاظ الثاني يعيش هو حين تلبسه بالعمال شبهة بإزائه، إذ هو يجهل حكمه الشرعي الواقعي ويجهل حكمه الشرعي الظاهري سواء كان مقلدا أو لم يكن مقلد، لأنه مقلد لم يعرف هذا الحكم التفصيلي من أحكام مجتهده الذي يقلده والذي قوله حجة في حقه. فتعبير المحقق النائين عن المورد بأنه من الشبهة الحكمية إنما جاء بهذا اللحاظ، وهو تعبير في محله لا إشكال فيه، هو يشتبه حكما، ومرجعه في رفع الشبهة هو مراجعة الرسالة العملية للمجتهد الذي يقلده، وهو جهة المولى مش جهة المكلف، وإن كان الفقيه أيضا مكلف، لكن الجهة التي نراجعه لأجلها جهة إيصال حكم المولى وصولا ظاهريا أماريا. طيب، فهذا الاستغراب ليس في محله يا أخوان. نعم، إذا كان يمكن للمحقق النائيني أن يعبر بطريقة بأن هذه الصورة حاوية للجهتين، من جهة جهله بالحكم شبهة حكمية، ومن جهة جهله بصورة العمل شبهة موضوعية مش متمحضة في الشبهة الحكمية، كذاك الذي يحفظ صورة العمل ويكون شكه بسبب جهله بالحكم هناك تتمحض في الشبهة الحكمية. جيد، ما هو الفرق بين الصورتين كما يظهر من المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه؟ ما دام الجهد في الانطباق مشترك بين الثنتين، يقول الفرق هو أن الأول توجد حجة ثابتة في حقه قد ثبتت بتلبسه بالتقليد، بينما الثاني لا توجد حجة فعلية ثابتة في حقه لأنه لم يتلبس بالتقليد. فلا يوجد سوى العلم الإجمالي، وهو الحالة الموجودة عنده قبل التلبس بالتقليد. أقول يا إخوان، هذا المطلب يحتاج إلى تمحيص. إذ ما هو الذي يحل العلم الإجمالي الموجود عند العبد بعد بلوغه سن التكليف؟ هل الذي يحل العلم الإجمالي عنده هو معرفته بالعلم بالحكم الشرعي الواقعي الواصل إليه بفتوى الفقيه، أم مجرد وجود حكم شرعي حجة في حقه في الواقع ولو لم يكن واصلا إليه؟ أيهم؟ لا إشكال ولا ريب في أن الذي يحل العلم الإجمالي هو الحكم في مرتبة الوصول إليه، ما لم يصل إليه لا يكون العلم الإجمالي منحلا، إذ من لم يصل إليه حكم مقلده يشك شكين في الحقيقة، شك في الحكم الواقع الثابت في حقه المشترك بين العالم والجاهل، إذ الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، ويشك في تنجز ذلك الحكم عليه على تقدير مطابقة فتوى فقيهه لهذا الحكم الواقعي، لأنه على تقدير خطائه في الواقع لا يكون حجة كلامه في الواقع، لأننا مخطئة ولسنا مصوبة بالنسبة لفتوى الفقيه. وما لم تصل إليه فتوى فقيهه فهو لا يزال يعيش العلم الإجمالي على مستوى الحكم الواقعي ولم ينحل بعده. والمفروض في الصورة أنه يجهل فتوى الفقيه، إذ لو كان يعلمها لخرجنا عن الفرض بالكامل وصارت الشبهة موضوعية بالكامل. ولما كان هناك وجه لتسميته بالشبهة الحكمية. وبهذا يظهر أن المقلد للفقيه الذي يجهل هذا الحكم التفصيلي، أي مقلد في الجملة، أنا أقلد الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني من المراجع العظام، ها؟ أن المقلد في الجملة لا ينحل علمه الإجمالي بلحاظ هذا المورد، إذ الانحلال يتبع الموارد يا إخوان، مثل ما منقول عادة بأن التقليد ليس حكما وحدانيا، هو حكم انحلالي في مورد العلوم الإجمالية بلحاظ كل تكليف تكليف. وبهذا حللنا شبهة من قال بأن المجتهد غير الأعلم، يجوز له تقليد الأعلم، وهو ما استشكله بعض المحققين المعاصرين من تلامذة سيد الإمام عليه، عندما نفى جواز تقليد مطلق من كان مجتهدا ولو كان متجزيا أو كان غير أعلم فيما هو مجتهد فيه. وبيان ذلك أن المجتهد وإن لم يكن أعلم من حيث المجموع ككثير من التلامذة المجتهدين تجاه أساتذتهم من كبار المجتهدين، لكنه في المسألة التي صار فيها صاحب رأي بالفعل فهو يخطئ حتى أستاذه الذي يراه أعلم منه. في المورد الذي استنبطه فلا ينطبق على رجوعه إليه في التقليد في هذه المسألة أنها من رجوع جهل إلى العالم، بل هو يرى نفسه هو العالم. وإن كان إذا سألته في الجملة أنت أعلم أم فلان أعلم، يقول لك علمه أكثر مني بدرجات، لكن في المسألة التي استنبطه وناقشه كما ناقش غيره من المحققين وانتهى إلى رأيه، فهو فيها المسألة يرى نفسه هو صاحب الحق على المستوى العلمي، فكيف يقلد في المسألة التي استنبطها؟
المسألة هو الأعلم.
أحسن، عمليا يرى نفسه أعلم في هذه المسألة، أو يرى نفسه هو العالم في هذه المسألة بالقياس إلى غيره بما فيهم من يعترف بأعلميته من حيث المجموع. وسر الأمر يا إخوان أن التقليد انحلالي في كل موردين مورد، والذي قلد إجمالا ولم يصل إليه الحكم تفصيلا في هذه المسألة لا إشكال ولا ريب في أن التنجيز بإزائه لا يزيد على التنجيز للحكم الواقع الذي يجهله. وبهذا يتضح يا إخوان أنه في فرض الجهل بالحكم في المورد لا فرق بين المقلد وغير المقلد. في أن الحجة الفعلية المحركة بالفعل هي العلم بالحكم الواقعي واحتمال وجود الحكم الواقعي المقرون بعلم إجمالي بالتكليف، أو إذا كان يعرف أصل الحكم ولكن لا يعرف تفاصيله، مثل ما بيعرف أصل وجوب الصلاة وشيء من صورتها ولا يعرف بقية التفاصيل على مستوى الأجزاء والشرائط، فتجري في حقيقة الاجتهاد إلى أن يبحث عن الحجة إما اجتهادا أو تقليدا إلى أن يحصل الحجة في المورد مش الحجة الكلية. طبعا هذا كله التفصيل إنما يأتي لو قلنا بأن التقليد هو الاستناد، أما إذا قلنا التقليد هو حجية الفقيه، حجية فتوى الفقيه الأعلم في الواقع اللي هو في علم جبرائيل عليه السلام هو الأعلم الآن، فالاستناد وعدم الاستناد لا فرق فيه، على أن الاستناد أيضا انحلالي وفيها المورد هو يجهل ما استند، فلا يبقى وجه لأصل هالتفرقة يا أخوان. ها؟ للواقع. هذا إشكالي الثاني كأنك تريد أن تشير إليه، إن شاء الله تكون هيك بدك. الإشكال الثاني لو تنزلنا عما ذكرناه في الإشكال الأول، أقول العبرة لا ينبغي أن تكون في من كان مقلدا حين الإتيان بالعمل، إذا كان بنحو من الأنحاء تأتت منه نية القربة، بل يكفي أن يكون مقلدا ولو في طول الإتيان بالعمل فتعينت الحجة في حقه. الآن عندما يريد أن يجري قاعدة الفراغ متعينة الحجة في حقه، ما الداعي لكي تكون الحجة متعينة في حقه من قبل العمل؟ هذا نقض. ما الفرق؟ هو صلى صلاة وتأتت منه نية القربة، الآن يشك في مطابقة عمله للحجة عليه، هو لم يكن مستندا إلى حجة أثناء العمل، لكنه بمجرد أن انتهى من صلاته قبل ما يجري قاعدة الفراغ أو قعد وشك قبل ما يجري قاعدة الفراغ قرر أن يقلد السيد الفلاني فقلده، في هالمسألة هو يجهل ماذا يقول، وهو لا يحفظ صورة عمله أنه جاء بالصلاة مع صورة أو بدون صورة. العبرة لو كان الميزان هو الاستناد، العبرة بالاستناد عند إجراء قاعدة الفراغ مش عند الاتيان بالعمل من بدايته. فإذا كان هنالك فرق بين الفرض الأول والثاني في انحلال العلم الإجمالي بالتكاليف السابق على التقليد، فيكفي أن يكون هذا العلم الإجمالي منحلا عند إجراء القاعدة وليس من الضروري ممن تأتت منه نية القربة حين العمل أو كان توصليا العمل أن يكون العلم الإجمالي منحلا لديه حين الإتيان بالعمل. وعلى هذا الأساس فهذا الكلام الذي أفاده المحقق النائيني لا ينتج. نعم رأيت أن المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه في الرسالة في صفحة 75 من الكتاب الموسوم بثلاث رسائل لفي قاعدة اليد وأصالة الصحة وقاعدة التجاوز والفراغ، قال أما الثاني وهو الشك الناشئ عن الجهل بالحكم حال العمل، ففرض المسألة فرض عدم معرفة الحكم اجتهادا أو تقليدا، ففرض صدور الصدور عن التقليد تارة وفرض عدمه أخر. واضح أنه عم بيأشر للنائين، أصلا ما موجود هالفرضين إلا في كلام النائين وإن لم يصرح. ومع احتمال صدور العمل مطابقا للواقع يحكم بصحته بقاعدة الفراغ بناء على كونه أصلا تعبدية. لأنها تكون عامة حينئذ، ونلغي التقييد بحالة الأذكرية إذا بنينا على أنه أصل تعبد تأسيسي من الشارع، لا علاقة له لا بالأمارة ولا مشوب بالأمارية حتى، ولا مجال لدعوى عدم انحلال العلم الإجمالي بالأحكام بضميمة عدم الاستناد إلى الحجة، بضميمة عدم الاستناد إلى الحجة لفرض عدم التقليد. واضح أنه عم بيشير لكلام النائين. وذلك لانحلال العلم بقيام الحجة لا بالاستناد إلى الحجة. يعني يقفي قيام الحجة، وإلا هو مش مستند إلى حجة بالفعل وهو يجهل الحكم. كيف مستند بالفعل وقد حقق في محله تنجز الحكم بقيام الحجة عليه، بحيث لو تفحص عنها لظفر بها وعدم لزوم الوصول. طبعا هل المراد الحجة الواقعية ولا حتى الأحكام الظاهرية من دون وصول تكون حجة؟ هذا محل بحث بين المحققين، ما بدي أدخل بهالمدى، لأن ظاهر كلامه الثاني، لأن فتوى الفقيه من الثاني وليست من الأول، مش أحكام واقعية. نعم لو كانت صورة العمل محفوظة كذا وكذا، يعني هو لا يفرق بين صورة التقليد وعدم وجود صورة التقليد، لأن العبرة بحجية فتوى الفقيه الأعلى، والفقيه الأعلى متعين واقعا ففتوى حجة في حق من قلده وفي حق من لم يهتدي إلى تقليده، بل حتى في حق من اهتدى خطأ إلى تقليد غير الأعلى فحسبه أعلى لشهادة بعض أهل الخبرة له. المشكلة التي لا تنتهي في عصر من العصور، من حيرات عصي الغيبة هذه كما هو واضح، أنه بتتنافى عادة شهادات أهل الخبرة في تعيين الأعلى، وهو ما لم يخلو منه زمان ولا يمكن أن يخلو في العادة، اعتبر تعدد المدارس والتأثر التلاميذ بأساتذتهم الذين يتصدون للمرجعية. هيا اللطف هذا ودخولي بالمرجعية، هو باطل بدخول الإمام في المجمعين، فكيف بيخصة المرجعية؟ بده يدخل الإمام صاحب الزمان كأحد المراجع؟ هي اللطف يا مولانا، هي قاعدة اللطف مش ثابتة بالتطبيقات هون أصلا. جيد، أولا ما بتطبق إلا بالمعصوم، ثانيا حتى بالمعصوم لم تثبت في الإجماعات الدخولية فضلا عن هؤلاء.
يعني
إيه؟ الإمام مكلف في عصي الغيبة بأنه يدخل يعني لنا المرجع؟ ما الدليل على ذلك؟ نحن عم نحكي عن هالدرجة الجوهرية. إذا كان أساس الدين في خطر مثلا، لا نحتمل أن لا يتدخل وهو موجود، أو أن لا يأمره الله بالتدخل وهو موجود، أو يتدخل الله مباشرة من خلال تسبيب سبب من الأسباب. إيه؟ أما أنه بيتدخل ليطلع واحد من الصحراء وواحد بيعرفش من وين وواحد، الله أعلم، قد يكون الإمام، قد يكون واحد من أولياء الله مو الإمام، شو بعرف، شو يدرينا يا مولانا، الله أعلم. نعم تدخل الغيب موجود دائما، أنه والله أعرابي أدرك فلانا في الصحراء، مين قال هو الإمام؟ أول كلام، في أولياء لله عز وجل ثبت أنهم يسخرون من الله سبحانه وتعالى لأعمال من هذا القبيل وهم ليسوا الإمام، ثبتت كرامات من هالقبيل للميرزا القمي صاحب القوانين وغيره. جيد، بس هذا بحث آخر. وكأن المحقق صاحب المنطقة قد تأثر شيئا ما بهذا الكلام للمحقق الأصفهاني، فناقش في المقام المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف بأنه في الشق الأول من الشقين وهو المقلد بالفعل لا بد من التفصيل في جريان قاعدة الفراغ، بينما لو قلنا بأنها أمارة وبينما لو قلنا بأنها أصل، المقصود أصل تعبدي، فتجري إذا قلنا بأنها أصل ولا تجري إذا قلنا بأنها أمارة، لأن جنبة الأمارية منتفية في المقام. أنا أقول يا أخوان الصحيح، طبعا واضح الوجه يعني الذي يريد قوله، كأنه تكرار أساسا لكلام المحقق الأصفهاني، مستند هالوجه يعني سواء بصيغة الأصفهاني أو بصيغة صاحب المنطقة، أنه إذا كان أصل تعبدي عام فهو يشمل كل حالات الشك، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما مضى، وأنت الآن شككت فيما مضى فأمضه كما مضى. بينما إذا أمارة، أمارة ماذا على ماذا؟ وأنت ما بتعرف الحكم أصلا حتى تيجي تطبق عليه، تجهله، فالأمارية منعدمة. وأنا هنا أكرر كلام قلته سابقا في بعض الصور السابقة، صحيح نحن لم يثبت عندنا أنها أمارة، لكننا أيضا جزما لا نقول بأنها أصل عملي تعبدي محض مثل أصالة البراءة، بل هي من قبيل الأصول العملية التي عممها الشارع لغير حالات الأمارة الفعلية، لكن فيما يكون من شأنه أن يتذكره أو ينساه، وإن لم يكن هناك تذكر فعلي، وهنا شأنية التذكر غير موجودة، من لا يعرف الحكم أصلا كيف يطبق عليه؟ شأنية التذكر والنسيان غير موجود. وعلى هذا الأساس نحن نقول بعدم جريان القاعدة في قلا الشقين، مقلد كان أو غير مقلد. وسر ذهابنا إلى ما قلناه هو أننا وإن لم نقل بالأمارية لكننا لا نقول بالأصل العملي الساذج، بل نقول بالأصل العملي الحيثي أو المعبر عنه قد يكون بالتنزيل، مو مشكلة، وإن كان هنا التعبير بالتنزيل مش كثيرا في محله، وإن كان يصح يعني بلا ركعت بلا سجد فينا نقتنص من هذه عناوين من قبيل التنزيل، أنه نزل الشاك في الركوع منزلة الراكع لأنه شك بعد التجاوز أو شك بعد الفراغ، وإن كان لا يستفاد التنزيل من الكبرى كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما مضى، تدل على التعبد بالإمضاء فقط لا تدل على التنزيل الكبرى، لكن روايات التطبيق ظاهرة في التنزيل، برا ركعت بلا سجدت. جيد، وهالمعنى بصير أوضح على رأي السيد الخوي مع قوله بالأمارية، هو هنا لا يقول بالجريان، ليش؟ لأنه جعل الشك لا بد وأن يكون متمحضا في الشك في الانطباق على ما مضى، وهذا غير متمحض في الشك في الانطباق. جيد، هذا تمام الكلام في الحالة الثانية من حالات الموقف الثالث عشر. الحالة الثالثة الشك في فعلية الأمر في حقه. انتبهوا، الحالة الأولى كانت الشك في الجعل، الحالة الثانية أيضا شك في الجعل هي في الحقيقة، لأن من يجهل فتوى الفقيه لم تصله الحجة، هو يشك في الجعل في الحقيقة، وإن كان فصلناها عن الأولى لخصوصية اتضحت بالشرح. الحالة الثالثة الشك في فعلية الأمر في حقه، ولم أرى من عنون هذا في الأصول غير السيد الخوي، وإن كانت فروعها الفقهية موجودة. لكن تعالوا معي يا إخوان حتى نرى كيف عنون السيد الخوي في المقام وتبعه بعض الأعلام كصاحب المنطقة. قال أن يكون منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولى، يعني الحالة الأولى من حالاتنا الثلاث اللي بحثنا عنها، فإن صحة العبادة متوقفة على أمرين: صدور الأمر من المولى وتطبيق المأمور به على المأتي به. ولا إشكال في عدم جريان قاعدة الفراغ في هذا القسم، فإن قاعدة الفراغ على ما ذكرناه أمارة على وقوع الفعل من المكلف تاما من حيث الأجزاء والشرائط، فلا كاشفية لها بالنسبة إلى فعل المولى وصدور الأمر منه. كل العبارة ظاهرة في شو؟ في أن الشك في الجعل، والجعل غير ثابت. صدور الأمر يعني شو؟ هو شو اللي بيصدر من المولى يا أخوة؟ مو الجعل؟ المجعول؟ ما في شيء بيصدر من المولى، هو تطبيق موارد الجعل على تحقق شروط التكليف تكوينا في الخارج، ننتزع منه عنوان المجعول. ما في شيء مجعول حقيقي أساسا بمعنى الفعلية، ها المجعول مش المضايف للجعل الحكم الفعلي يعني. طيب فهون عم يتحدث السيد الخوي بحسب العنوان عن الشك في الجعل، يقول: ويدل على ما ذكرناه وضوح مع وضوحه في نفسه التعليل الوارد في بعض الروايات هو حين العمل أذكر إن هي مش ناظرة لفعل المولى، ناظرة لفعل المكلف في تطبيق حكم المولى على عمله أو تطبيق عمله على جعل المولى. طيب كله تمام إلى هنا، وهذه هي الحالة الأولى في الحقيقة اللي أنا زعمت بالأمس إنه ما تعرضوا لها، ها؟ بعدين لما أراد أن يمثل على هالحالة ماذا قال؟ قال: ويتفرع على هذا أنه لو اغتسل أحد للجنابة ثم شك في أنه كان جنبا ليصح غسله أم لا، لا مجال للحكم بصحته استنادا إلى قاعدة الفراغ، فلا يجوز له الدخول في الصلاة إلا بالوضوء، وكذا لو شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها للشك في دخول الوقت وعدمه. إذا شك بالجعل والله شك بالحكم الفعلي، في حدا بشك في أن الجنب عليه أن يتطهر كجعل مولوي؟ في حدا بشك في أن دلوك الشمس شرط للوجوب الفعلي وتحققه بالفعل شرط لصيرورة الحكم فعليا، أم أن الشك في أصل جعل المولى قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس؟ إذن الشك ليس في جعل المولى للحكم، ما أدري كيف صايرة هالعبارة، الشك في انطباق عملي على ما جعله المولى. المولى جعل قبل 1400 سنة وإن كنتم جنبا فاطهروا، وجعل أيضا أقم الصلاة لدلوك الشمس، انتهى الجعل. لكن الموضوع لوجوب التطهر ولو لوجوب الشرط للأعمال التي يشترط فيها الطهارة هو أن يكون الإنسان جنبا، أن يكون الوقت قد دخل، قد دلكت الشمس، هذا لا يعبر عنه بصدور الجعل من المولى، هذا يعبر عنه بتحقق شرائط الجعل في الواقع الخارجي أو موضوع الجعل الذي هو وراء الجعل. لذلك أنا جعلت الحالة الثالثة الشك في فعلية الأمر في حقه، ما أدري إيش هو تعبير السيد رضوان الله عليه، خلل تقريري، أيا يكن ما مهم، المهم الصورة واضحة. هنا نرد تعجب المحقق صاحب المنطقة المحقق النعيمي، التعجب أن صاحب المنطقة هنا تبع السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على العنوان، وعبر في الجهة 16 من جهات البحث في القاعدة في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولى، كما لو صلى ثم شك في دخول وقتها حين الإتيان بها وعدمه، فإن الشك في الصحة ها هنا ناشئ عن الشك في تعلق الأمر بالصلاة. نعم عبارته أميل إلى الاستظهار منها بأنه مقصود من الصدور هنا صدور الأمر الفعلي، لكن هو وغيره بيقولوا ما في شيء اسمه صدور أمر فعلي من المولى، المولى لا يصدر منه إلا الجعل. صيرورة الجعل فعليا انحلالا بحسب تحقق الموضوعات، أي تحقق مكلف مخاطب فعلي وتحقق الشروط التي بمجموعها يتحقق موضوع الحكم، يصبح الحكم فعليا، وهذا انتزاع عقلي من المكلف بتبع الجعل الكلي الذي جعله المولى، وإلا مش قاعد عم بطبع المولى جعل كلما بلغ مكلف أو كلما دلكت الشمس أو كلما أجنب إنسان أو كلما إلى آخره. المولى جعل القضية الكبرى الكلية ثم المكلف يطبق هذه الكبرى الكلية على نفسه كلما تحققت الشرائط التي بمجموعها يتحقق موضوع الحكم في الواقع الخارجي. ولذلك صاحب المنطقة وغير صاحب المنطقة قالوا ما في شيء اسمه مجعول على مستوى الحكم الفعلي في مقابل الجعل، بحيث يكون فعلا للمولى منحازا عن الجعل. وإن أوهمت كلمات المحقق النائيني شيئا من هذا القبيل فأجرى استصحاب في المجعول وإلى ما هنالك، وهذا بحث آخر. عموما هذه صورة البحث مو مهم، خلونا نحكي عن واقع هذا البحث بمعزل لسه عن الخلل في العنوان. جيد، من فكرة طوعت من الكتاب. فهذا هو العنوان لهذه المسألة، تتمة البحث عنها بعد العنوان تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.